الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على قول المصنف: وإذا بلغ الماء قلتين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ منصور رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلالها جر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو الكثير اصطلاحا، مثل ما ذكرنا بالأمس، يعني في اصطلاح الفقهاء ما بلغ قلتين يكون كثيرا، والقليل هو ما كان دونهما. نعم.
عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، و446 رطلا و3 أسباع رطل مصري، و107 رطل دمشقي، و89 رطل حلبي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي، والرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة، غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغير، فطهور.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: يعني إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة، غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره، فطهور. هنا 3 أقوال في المذهب. المذهب عند المتقدمين أنه إذا كان الماء دون القلتين فوقعت فيه نجاسة أيا كانت هذه النجاسة فإنها تسلبه الطهورية، لكن إذا بلغ الماء قلتين فهنا يقول: غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه فلم تغيره فطهور، فلم تغيره فطهور. إن كان دون القلتين وخالطته نجاسة، الحكم إيش؟ نجس مطلقا، سواء كان بول آدمي أو عذرته أو غيرهما من النجاسات. أما إذا بلغ قلتين فيفرق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات الأخرى. إن كانت هذه النجاسة ليست بول ولا عذرة فإنها يعني لا تؤثر طالما أنه بلغ القلتين. إن كانت بول آدمي أو عذرة آدمي فإنها تؤثر وتنجسه، إلا إذا كان يصعب نزعه، إلا إذا كان يشق نزعه، إذا كان يشق نزعه. هذا القول الأول، وهو المذهب عند المتقدمين من الحنابلة، يعني فرقوا في النجاسة بين ما إذا كانت هذه النجاسة بول آدمي وعذرته أو كانت نجاسة غير هذين الأمر الشيئين. فإذا كان بول آدمي يعتبرونه أو عذرته فإنه ينجس بمجرد المخالطة ما لم يشق نزعه، ما لم يشق نزعه. القول الثاني سيذكره: لا يفرقون بين النجاسات، يعني سواء كان بول آدمي أو عذرته أو سائر النجاسات فحكمها واحد، إذا بلغ القلتين ولم يتغير فيصبح طهور، يبقى طهورا، يبقى طهورا. لو غيرته النجاسة هذه بالإجماع قليل أو كثير يعتبر بالاتفاق في المذهب يعتبر نجسا، لكن الكلام في ما إذا لم تغيره النجاسة. إذا القول الأول وش هو؟ التفريق بين بول الآدمي وعذرته وسائر النجاسات، هذا إذا بلغ القلتين. أما إذا كان دون القلتين من أي نجاسة تقع فيه يكون نجسا. القول الثاني في المذهب التسوية بين النجاسات، التسوية بين النجاسات إذا بلغ قلتين، فإن كانت إن كان هذا الماء لم يتغير فيبقى طهور، إن تغير يبقى نجسا. في قول ثالث وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن النظر لا يكون للقلة ولا للكثرة، إنما يكون للتغير، للتغير نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال
يقول فهو طهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث. هذا دليل على أن الماء إذا بلغ قلتين يكون كثيرا، وأن حكمه ليس مثل القليل، وأن حكمه ليس مثل القليل، مع أن الحديث يعني في خلاف في تصحيحه وتضعيفه.
رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي. وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، يحملان على المقيد السابق.
إيش هو المقيد السابق؟ إذا بلغ قلتين، إذا بلغ قلتين. فاستدلوا بحديث إذا بلغ الماء قلتين، وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، قالوا يحملان على المقيد السابق الذي هو إذا بلغ قلتين، يعني إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا مقيد بإيش؟ بما إذا كان قلتين فأكثر. وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، هذا يستدل به على أن الماء إذا غيرته النجاسة أو غيرت أوصاف الثلاثة أو أحد أوصاف الثلاثة يكون نجسا. نعم.
وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي.
نعم.
أو خالطه البول أو العذرة من آدم ويشق نزحه، كمصانع طريق مكة فطهور ما لم
يتغير. هذا ما زلنا في القول الأول، قال أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه، كمصانع طريق مكة فطهور، لكن إذا لم يشق النزح يبقى إيش؟ يبقى نجسا. نعم.
فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا.
نعم.
ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين.
نعم. يقول مفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. نعم.
قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات.
وعنه يعني هذا عن الإمام أحمد، وهذا هو القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين، يعني التسوية بين النجاسات، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات. نعم.
فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، انتهى. لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
نعم. يقول عنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات، يعني على عدم التفريق بين نجاسة ونجاسة. يقول فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر يعني أظهر القولين. انتهى. يقول لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب على نجاسة بول الكلب. القول الثالث وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا، يعني بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين. طيب إيش الدليل؟ نفس الأدلة السابقة عندنا، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا منطوقه يدل على إيش؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوقه يدل على أن الكثير والقليل كذلك. حديث ولا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، دليل على أن النجاسة إذا غيرت اللون أو الطعم أو الريحة أنه ينجس. إذا الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء يعني منطوقه لم يفرق بين القليل والكثير، ها؟ وحديث إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذا يدل على، فلذلك أجمعوا على أن الماء إذا تغير بالنجاسة أنه يصبح نجسا، إذا غيرته النجاسة يصبح نجسا سواء كان كثيرا أو قليلا أو قليلا. لكن التقييد بالقلتين، إن كان الحديث ضعيف، إن كان حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يقبل الخبث إن كان ضعيفا فالضعيف لا يحتج به ولا يورد يعني الإشكال الوارد هنا. لكن إن صح منطوقه يدل على ماذا؟ ها؟ منطوقه يدل على أن على أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، لكن هذا إيش أيضا مقيد بإيش؟ ما لم يتغير الأوصاف، لأنه بالإجماع إذا غيرته الأوصاف يصبح نجسا. لكن مفهومه أنه إذا كان أقل من القلتين ينجس. لكن هذا المفهوم يعارض منطوق الحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا استثنينا منه ما تغير باللون والريح والطعم، لأن هذا مجمع عليه. فعندنا منطوق ومفهوم. مفهوم حديث القلتين أن ما نقص عن قلتين ينجس، المفهوم يصدق عليه ولو فرد من أفراده إذا انطبق عليه. وهنا ينطبق عليه أي شيء؟ ينطبق عليه إذا كان نجسا، إذا كان أقل من القلتين ونجس، لأنه مفهومه أن ما كان أقل من القلتين أنه ينجس، وهذا يصدق عليه إذا تغير طعمه أو لونه بالنجاسة أو تغير طعمه أو لونه بالنجاسة. فلا يلزم يعني أن يكون إذا بلغ القلتين أنه لا ينجس أبدا، ولا أنه إذا كان أقل منهما ينجس أبدا بمجرد تقع فيه النجاسة، بمجرد أن تقع فيه النجاسة. فلذلك نقرأ كلام شيخ الإسلام، يقول إيش؟ يقول إذا بلغ الماء قلتين، يقول الحديث حديث القلتين إذا صح فمنطوقه موافق لغيره الذي هو منطوق الماء لا ينجسه شيء ولا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعم. وأما مفهومه الذي هو إذا كان أقل من القلتين ينجس، قال فلا يلزم أن يكون كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، ولم يذكر هذا التقدير ابتداء، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن مياه الفلات. يقول والتخصيص إذا كان له سبب لم يبقى حجة بالاتفاق، والمسؤول عنه كثير أو من شأنه أن لا يحمل الخبث، فدل على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا، فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا، وحيث كان مستهلكا غير محموم فالماء كان باقيا على طهارته. فصار حديث القلتين موافقا لقوله الماء طهور لا ينجسه شيء، لكنهم أجمعوا على أنه إذا غيرته النجاسة أنه يكون نجس. فكذلك إذا بلغ القلتين مفهومه أنه ينجس، لكن بأي شيء؟ بما إذا خالطته نجاسة، فغيرت أوصافه. أما إذا لم تغير أوصافه فلا نقول بنجاسته. وعلى هذا يؤخذ بجميع الحديث التي وردت يعني في هذا الأمر. نعم.
ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي.
نعم. يقول إيش هنا؟ ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة. لاحظ القيود، لا يرفع حدث، يعني لو كان ليس محدثا ما يضر. رجل، هذا قيد آخر، لا يرفع حدث رجل. وخنثى طهور يسير، قيد ثالث، لو كان الطهور لو كان كثير ما أثرت فيه. وخلت به، هذا قيد رابع، خلت به امرأة. كخلوة نكاح امرأة قيد خامس، يعني أن تكون امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، هذا أيضا قيد كم؟ قيد سادس أو قيد سابع. وهذه المسألة يعني من المسائل التي تعتبر من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. يعني المرأة تتوضأ، لو خلت به امرأة وجاءت امرأة أخرى لتتوضأ، الحكم إيش؟
جائز.
تتوضأ جائز. ولو توضأ غير مكلف كالصبي ونحوه أيضا ما يؤثر فيه ذلك، ولو كان الماء كثير أيضا لا يؤثر فيه كذلك، لطهارة كاملة عن حدث. لو كان طهارة عن غير حدث يعني لتجديد وضوء ونحوه فإنها لا تؤثر فيه. قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. طيب، ما العلة؟ هل هذا معلول؟ إذن يكون إيش؟ أمر تعبدي، يكون أمر تعبدي، فلذلك يرون أن هذا أمر تعبدي، فلذلك قال المصنف.
قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي.
طبعا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام يرون أنه يرفع الحدث، أنه يرفع الحدث، يعني لو تطهر به فإنه يرفع الحدث. نعم.
وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا وأنه يرفع حدث المرأة.
إذن هو إيش يقول إيش المصنف؟ أمر تعبدي، يعني نص عليه أنه أمر تعبدي، والأمر التعبدي هو الذي يكون إيش؟ يعني معنى كون الأمر تعبدا أي لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا وجه له، لكن لا يظهر لنا وجهه، وإلا كل شيء يكون في الشرع له حكمة. نعم.
وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا.
نعم.
وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لحل.
وعلم مما تقدم أنه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ اللي خلت به المرأة، الذي خلت به المرأة. نعم. يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث. نعم.
فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم.
فإن لم يجد الرجل ما خلت به غير ما خلت به، يقول المصنف هنا استعمله ثم يتيمم وجوبا. إيجاب الاستعمال يعني ما له وجه، لأنك الآن توجب عليه طهارتين، والوجوب إنما يكون بأصل الشرع. فإما تعتبر هذا طهور ويتوضى به، أو يعدل إلى البدل الذي هو التيمم، لكن أن نوجب عليه الشيئين فهذا يعني فيه نظر.
النوع الثاني من المياه،
طبعا هذه من المسائل التي انفرد بها المذهب، ولا بقية العلماء يعني في المذاهب الأخرى يرون أنه يرفع الحدث، وأن الأمر فيه يعني من باب يعني الكراهة التنزيهية وليس المنع. ولذلك ما تعرض للماء، ما قال أن الماء ينجس أو أن الماء لا يطهر، إنما هو يعني نهي أن يتطهر به. النوع الثاني، نعم،
النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه.
نعم،
بطبخ
النوع
طاهر
الثاني
فيه.
يقول من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليها بقوله أو إليه بقوله: وإن تغير لونه أي لون الماء أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها. إذا كان أغلب هذه الصفات تغير، أغلب ريحه أو طعمه أو لونه لليسير منها، فإنه يصبح طاهر غير مطهر. نعم، ذكر إيش؟ لا يسير منها بطبخ، يعني أي طبخ فيه شيء طاهر كاللحم مثلا طاهر فيه، أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا، ولا ما لا يمازجه مما تقدم، فطاهر لأنه ليس بماء مطلق، ليس بماء مطلق. طيب التعليل هنا كون هذا طاهر غير مطهر وأنه ليس بماء مطلق كما يقول المصنف، إنما يقال ماء كذا بالإضافة، يقال ماء ورد، لكن يقال أن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل الاسم، إلا إذا انتقل الاسم انتقالا كاملا. فيقال مثلا ماء مرق، ماء شاي، ماء قهوة، فهنا نقول سلبه الطهورية لأنه انتقل إلى أن أصبح ليس ماء. أما إذا ما زال وصف الماء موجودا فيبقى طهور يتطهر به، بدليل أن الفقهاء ذكروا أنه إذا وقع ماء شجر يصعب يعني صون الماء عنه، وحتى لو غير لون الماء فإنه يبقى طهور ويتطهر به، والحكم ما يتغير، يعني ما انتقل حكمه بتغيره، لا فرق يعني بين ما يشق صون الماء عنه أو لا يشق صون الماء عنه، وبين ما وضع قصدا أو لم يوضع قصدا. فيعني التفريق هنا يعني ما له وجه. نعم،
أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم.
أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير، يعني رفع بقليل إيش؟ قليل الماء وهو دون القلتين، ماء دون القلتين، ورفع به مكلف يعني توضأ أو تطهر أو صغير، إذن يسلبه الطهورية فيصبح طاهر. لحديث إيش؟ أبي هريرة: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. نعم، يقول إيش؟ وعلم
منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد.
لكن هنا يقول إيش في الأول؟ يقول أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. إذا كان طاهرا يكون إيش؟ انتقل عن الطهورية, أصبح إيش؟ سلبت منه الطهورية. والدليل إيش يقول هنا؟ حديث لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هو منهي عن أن يغتسل, لكن هل فيه أنه هذا الاغتسال غير الماء وسلبه الطهورية؟ ما فيه أنه سلبه الطهورية. نعم. ثم قال وأن وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهورا, يعني لو اغتسل لا لرفع الحدث فيبقى الماء طهور, وإذا اغتسل لرفع الحدث يصبح الماء طاهر. طيب لماذا تغير الوصف؟ موجود الوصف موجود والحدث معنى قائم, الحدث معنى قائم وليس هو نجاسة, وليس هو نجاسة. فهو يقول علم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور, لكن في الغسل والوضوء الواجبين ينقله إلى أن يصبح طاهرا, إلى أن يصبح طاهرا. شيخ الإسلام ما يرى هذا الرأي, يرى أنه طهور مطهر وليس 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 طاهرا. نعم.
ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر, فإن نوى وانغمسه أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا, ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء.
نعم. يقول ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره, يعني يغترف منه المتوضئ من هذا الماء القليل, يقول لا يضر بخلاف من عليه حدث أكبر, يعني إذا كان جنب واغترف من هذا الماء. يقول فإن وانغمس هو أو بعضه, يعني بعض جزء منه كاليد ونحوها في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا, يعني هذا إذا كان الماء قليل, لكن إذا كان كثير لا. وإذا كان مستعملا يصبح إيش؟ يصبح طاهر. قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء, ما دام مترددا على الأعضاء. فيقول إذا كان الطهارة من حدث أصغر ويغترف من أجل المشقة يبقى طهور, لكن إذا كان جنوب وغمس يده أو اغترف بيده فإنه ينقله إلى 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 أن يكون طاهرا. طيب المسلم لا هو المسلم ليس بنجس, المسلم ليس بنجس, والجنابة بمعنى يعني قائم في البدن ليس نجاسة, ليس نجاسة. فلذلك يرى شيخ الإسلام أنه لا يضر كونه قليلا أو كثيرا لعدم الدليل, يقول لعدم الدليل. فما رفع بقليله حدث يقول رفع به غير الحدث, يقول فلا يفرق بكونه قليل أو كثير أو استعمل أو لم يستعمل, يقول لعدم الدليل, لعدم الدليل الدال على ذلك. ولأنه عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك, واليقين أن الماء إيش؟ الماء طهور, الماء طهور, فلا ينتقل عنه إلا بيقين, مجرد الشك لا ينقله عن الأصل, لا ينقله عن الأصل الذي هو طهور. نعم.
أو غمس فيه أي في الماء القليل, كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقد لوضوء قبل غسلها ثلاثة فطاهر, نوى الغسل بذلك الغمس أولى. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم.
وهذه من المسائل إيش اللي انفرد بها المذهب، لاحظ أو غمس فيه في أي شيء، في الماء القليل الطهور، كل يد مسلم مكلف، يد مسلم مكلف. طيب لو كان غير مسلم ها؟ تسلبه الطهورية؟ ما تسلبه هنا. طيب لو كان غير مكلف ما تسلبه الطهورية. قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لو كان قام من ليل نهار ما تسلبه، لو كان من نوم ليل يسير ما تسلبه. يقول قبل غسلها ثلاثا فطاهر، يعني إذا غمس يده وهو قائم من نوم الليل الذي استغرق فيه يعني في هذا النوم، قبل أن يغسل يده ثلاثا يعني في الإناء، في الإناء يقول فطاهر يعني سلب الماء الطهورية. طيب لو غمس رجله لا، ما يبقى طهور لا يضر، لو أنه كافر لا يضر، لو كان صبي، لو كان مجنون، إذا نام نوم يسير. وكذا إذا حصل الماء في كلها يعني في يده، ولو باتت مكتوفة، يعني شخص بات ويده في قفازين، حط قفازين في يده ونام وقام نوم الليل، فلذلك قال ولو باتت مكتوفة يد، يعني كتف بحيث لا يتحرك أو وضعت في جراب، نفس اليد لف عليها لفة ووضعت في جراب، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. ويفهم منه أنه إذا كان حوض كبير أو بركة أو غدير أنه ما يؤثر، إنما الإناء اللي يؤثر هو في الإناء ثلاثا. للحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الماء قبل وضع اليد فيه أليس هو إيش طهور؟ يقين أنه طهور. طيب الآن بعد إدخال اليد شك، عندنا شك، شخص يده مربوطة أو يده معصوبة وما يستطيع يبقى الماء إيش؟ هل الحديث تعرض لنجاسة الماء؟ شيخ الإسلام يقول الحديث ما تعرض لنجاسة الماء، أنت منهي إذا قمت من نوم الليل أن تغمسها في الإناء قبل أن تتوضأ، لكن هل فيه أن هذا الماء يصبح نجسا؟ والماء في الأصل أنت عندك يقين أنه إيش؟ أنه طهور. طيب إذا كان المسلم يد المسلم تجعله طاهرا، طيب من باب أولى يد إيش؟ من باب أولى يد الكافر. وهذا ليس حكم تكليفي، وإنما هو حكم إيش؟ وضعي، حكم وضعي يتعلق بالنجاسة والطهارة، وليس هو حكما تكليفي. قد يقال بأن الكافر غير مخاطب بالشريعة أو غير مخاطب بأصول الشريعة، لكن يرد أنه مخاطب عند أكثرهم بفروع الشريعة، وهذا من فروعها. ولذلك قال المصنف بعد ذلك
ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون،
ولا أثر لغمس يد كافر وصغير
ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع،
والمراد اليد إلى الكوع يعني الكف. يعني خلاصة الكلام أنه إيش؟ إذا وجدت هذه الشروط التي ذكروها وغمس يده في الإناء في الماء قبل غسلها ثلاثا أنه يكون طاهرا لا طهورا، هذا في المذهب. وشيخ الإسلام يرى رحمة الله عليه الصواب أنه طهور، لكن يأثم الإنسان بوضع يده في الإناء قبل يعني أن يغسله ثلاثا. ولذلك هنا ماذا قال المصنف بعد ذلك؟
ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم.
طيب هنا إشكال، ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، إذن أوجبنا عليه إيش؟ أوجبنا عليه طهارتين، أو أوجبنا عليه الشيئين، أن يغتسل بهذا الماء الذي قلنا أنه طاهر وليس طهور، ثم بعد ذلك يوجب عليه أن يتيمم. فهل في حكمة للنهي عن غمس اليد إذا قام من ليل النهار من نوم الليل؟ هل لذلك حكمة أو أنه غير معلول فيصيب تعبدي؟ الشيخ السام يرى أن له حكمة، وأنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو هنا في الحديث بيّن، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، وجاء في الحديث الآخر إذا قام أحدكم من النوم فليستنفر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت عند خيشومه أو على خيشومه، فيكون هذا يعني لعل الحكمة في هذا الأمر. نعم.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مدي دونه لأنه في معناه.
أين ويقول كذلك ما غسل به الذكر والأنثيان، يعني الماء القليل إذا أخذ منه المتوضي ما يغسل به ذكره أو أنثيه لخروج مدي دونه لأنه في معناه، يعني في معنى إذا في معنى الحدث، في معنى ما يتطهر به من الحدث.
وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي.
نعم، لأنه سيذكر أن المذي نجس كما سيأتي في كلام المصنف.
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر.
يقول أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. يعني هذا الماء القليل إذا كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فيصبح طاهرا، يعني سلبته الطهورية، طالما أنه إيش غسل به إحدى الغسلات وهو يعني النجاسة ما زالت، فطالما أزيلت النجاسة ولو بمرة من هذا الماء فإنه ينتقل من طهور إلى 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 إلى, إلى طاهر كما قال. يقول وانفصل غير متغير فطاهر، حتى لو بقي غير متغير، يقول لأن المنفصل بعض المتصل، هذا يعني هو يغسل النجاسة، وهذا الماء الذي يغسل به النجاسة كالمتصل، يعني كالمتصل كالمزيل لهذه النجاسة، وإن كان منفصلا لكنه بحكم المتصل لأنه أزال به هذه النجاسة، إذن فتسلبه الطهورية. طبعا على رأي شيخ الإسلام لا، ما تسلبه الطهورية وإنما يبقى طهورا. طيب لعلنا نكتفي بهذا في درسنا، ونكمل إن شاء الله الأسبوع بعد القادم. الأسبوع القادم يعني ما في درس، فقط الأسبوع القادم. يقول وجوب استعمال الماء إذا خلت به امرأة، أليس العلة أن يكون في حال عدم الماء حتى يصح تبع؟ لا، الكلام نفسه يعني الاستعمال ليس المقصود أنها اغتسلت به أو توضأت به وعادته، مجرد الأخذ من الإناء، الأخذ من الإناء نفسه يجعل هذا هو الحكم. يقول كيف يقدر أن تغير أحد أوصاف الماء كثيرا أو يسيرا؟ هذا بالنظر والرائحة، تغير رائحته أو لونه أو يعني طعمه، فهذه أشياء يعني محسوسة. هل يحمل الكراهة على الاغتسال من الماء المستعمل كراهة التنزيه؟ نعم، يعني الجمهور يرون أن الكراهة الموجودة كراهة تنزيه. يقول: ما هو قول الراجح في الماء المستعمل، هل هو طاهر أو طهور؟ هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أنه طهور. يقول: نجد كثيرا ما يردد في المذهب أو يرد في المذهب أن الإنسان يتيمم مع الماء في بعض الأقوال احتياطا، فلماذا قالوا من باب الاحتياط؟ يعني هم شكوا في الماء ومع ذلك رأوا أن يستعمل ثم يتيمم احتياطا احتياطا، والاحتياط يعني في باب واسع في الاجتهاد فيه. يقول: ما حكم التوضي بالماء المعدني المضاف إليه الغاز؟ إذا خرج عن معنى الماء ومسمى الماء فلا يصبح يتطهر به، لكن إذا بقي ماء ومعنى الماء موجود فيه وظاهر فيه فهنا يستعمل. يعني كانت الإضافة شيء بسيط مثل ما ذكرنا في درس الأمس كالكافور والدهن القليل ونحوها. هذا يسأل عن شروط تضعها الجامعة ويقول: وقعنا عليها، هل نلتزم بها؟ نعم تلتزم بها طالما انك وقعت عليها وفهمت معناها وليس فيها يعني محرم ولا مكروه فتلتزم بها. يقول: رجل بينه وبين أمه خصومة ولا يزورها، لا حول ولا قوة، ولا يتصل بها، فهل الأصلح أن تزوره هي؟ شوف، ما فيها يعني أشفق من الوالدين على أبنائهم، والأم مهما يعني عق في بها ابنها فإنها تشفق عليه، ومثل هذا يعني يجب أن ينصح ويخوف بالله عز وجل. يعني كيف يريد من أمها أن تزوره؟ هذه مصيبة وهو عقلها، وهذه من كبائر الذنوب أن يعق أمه أو أباه. هل من استيقظ من النوم ووضع يده في الماء ناسيا هل يسلبه الطهورية؟ نعم، على المذهب يسلبه الطهورية. نعم، إذا كان على الوصف الذي ذكروا، إذا كان على الوصف الذي ذكروا. يقول: هل المال المكتسب من بيع الدخان فيه زكاة؟ هذا يجب أن يتخلص منه كله، يجب أن يتخلص من المال كله، إن المال محرم. يقول: من وقع في له ريب وشك في بعض أصول الإيمان كيف يفعل لإزالة ذلك؟ هذا أمر خطير جدا، يعني الشك في شيء من أصول الإيمان، لكن إذا كانت وساوس شيطانية يجب عليه أن يستعيد بالله وأن يعني يشتغل بالأمور التي تبعده عن هذا الشيء، لأن الله عفى عن الأمة كما جاء في الحديث: أما حدثت بها أنفسها ما لم تفعل أو تقول. ويبتعد عن الأمور التي تأتي له بالشبهات، ويحرص على يعني معرفة العقيدة الصحيحة والاستزادة من دراستها وقراءتها على المشايخ لكي يعني يبعد عنه مثل هذه الأشياء. يقول: هل الحديث الذي ورد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقال عند دخول البيت؟ هذا الحديث يقال في الصباح ويقال في المساء، من دعاء الصباح ومن دعاء المساء ومن دعاء ما إذا يعني حل في مكان أو وصل إلى مكان أو انتقل من مكان إلى مكان. هل مجرد غرف الجنب من الماء القليل يكون طاهرا؟ نعم، على كلام المصنف يكون طاهرا. يقول: ما الحكمة في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ يعني مثل ما ذكرنا الشيطان قد يعبث بيد الإنسان وهو ما يدري، فلذلك يعني جاء الأمر بعدم وضعها في الإناء قبل أن يغتسل، قبل أن يغسلهما. يقول: هناك مسلم لم يصم رمضان متعمدا، وبعد أن ذكر بتقوى الله عز وجل أراد أن يقضي ثم توفي، فهل يصام عنه؟ يعني الميت الخلاف كبير في هل يصام عن الميت الصوم الواجب فقضى رمضان أو لا يصام عنه؟ والجمهور على أنه ما يصام عنه وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكين، ولكن الحديث حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه، عمومه يدخل فيه كل صوم واجب، يعني مات عنه شخص فإن وليه يصوم عنه، لكن ليس وجوبا، ليس وجوبا، وإنما يستحب لوليه أن يصوم عنه. ولو صام يعني عدة أشخاص عن شخص واحد، يكون كل واحد يصوم يوم أو أيام، فإنه يجزي على هذا القول. قال المصنف: لا تراب ولو قصدا، يريد أن التراب لا يسلب الماء طهريته إذا مزجه. والسؤال: ما وجه ذلك على المذهب؟ يعني هو فرق بين الشيء الذي يقع قصدا والذي لا يقع قصدا. فما أوقع من الطاهرات قصدا في الماء حتى غيرت الماء يعني تسلبه الطهورية، وما وقع ليس قصدا كورق الشجر ونحوه فإنه يعني لا يسلبه الطهورية. يقول: قال المصنف: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ما معنى خلت به امرأة؟ المقصود هناك من ذكر معنيين، أحد هذين المعنيين خلت به أي توضأت به، يعني خلت بالوضوء، والمعنى الثاني أنه لا يراها أحد، لا يراها أحد، يعني إن لو رآها أحد ما تكون خلت به. ولعل المعنى المقصود بخلت به يعني توضأت به أو تطهرت به. هل نتوضأ بعد اغتسال الميت أم نغتسل؟ الصحيح أنه لا يجب لا الاغتسال ولا الوضوء، لكن لو توضأ الواحد ما في بأس، لكن أن يجب ذلك ما في دليل على الوجوب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.